إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا، وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا، وأن ترزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رجاء الأخ اللي معاه موبايل ولا حاجة يعملوا صمت لو تكرمتم. هذا هو المجلس الرابع عشر في هذه العقيدة المباركة الإمام الطحاوي، والموسومة والمشهورة بالعقيدة الطحاوية على مؤلفها رحمة الله تترى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. تكلمنا عن قوله ولا نرى السيف، والليلة نتكلم عن قضية في غاية الأهمية ومبحث في غاية الخطورة من مباحث علم العقيدة، ألا وهو الخروج على ولاة الأمر. وقبل أن نبدأ في الحديث حول هذا الباب، هذا الباب من الأبواب الخطيرة جدا، وعدم ضبطه وعدم فهم مسائله ومباحثه يؤدي إما إلى الغلو أو إلى الجفاء. وبداية يجب ألا يكون في صدرك حرج لشرع الله تبارك وتعالى. فنحن نتكلم مع مسلمين، ونتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وكل كلام وكل قول يخالف الوحي المعصوم وإن خالف الهوى أو وافق الهوى فلا قيمة له. قد يكون هوى الإنسان في رأي معين إما غلوا أو جفاء وتقصيرا، دع الهوى جانبا، نحي هواك جانبا، وأذعن لربك ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الدرس بالذات ليس لإنزال أحكام على واقع معين، فإنزال الحكم على واقع بعينه يحتاج إلى عالم بالشرع عالم بالواقع، إنما نحن نضع في هذا الدرس وأمثاله القواعد والأصول والضوابط التي بها تفهم المسألة برؤوسها وحواشيها. هذا هو موضع الكلام. فهذه القضية، قضية الإمامة عموما وقضية الخروج خصوصا، قضية في غاية الخطورة. قضية الإمامة هي من أول القضايا التي أحدثت شرخا في هذه الأمة، حيث انفصل الشيعة بمعتقد باطل ألا وهو الإمامة. لأجل ذلك تراهم يقولون الإمام علي. لماذا؟ لعل بعض أهل السنة يقولها ولا يدري ما وراءها، جزاكم الله خيرا، فلا يقولون عن أبي بكر الإمام أبي بكر، ولا الإمام عمر، ولا الإمام عثمان، إنما فقط الإمام من؟ علي. فجعلوا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وجعلوا أبا بكر مغتصب للإمامة، وجعلوا الصحابة الذين وافقوه على ذلك إما كفار وإما فجرة، وافقوا أبا بكر على نزع الإمامة من علي وهو أحق بها، ثم كفروهم بعد ذلك. طبعا الحديث ليس حول هذا، لكن أنا أذكر لك أين موطن الخلل في هذا المبحث. كان هذا هو بداية الخلل، قضية الإمامة. بعد ذلك جاءت قضية التعامل مع ولاة الأمور. بداية، لا يصلح جمع البتة إلا بوجود رأس، لا يصلح جمع البتة إلا بوجود رأس، وإلا عمت فيهم الفوضى ودبت فيهم. لذلك كانت بنو إسرائيل كما جاء في الحديث الصحيح، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، فلا يوجد مجتمع قط تصلح حياته إلا بوجود رأس يحكم هؤلاء الناس، يأمر فيهم ويسمعون له ويطيعون. هذا أمر يا إخواني، أمر فطري عقلي قبل أن يكون أمرا شرعيا، أنه لا بد لأي مجتمع من رأس، وإلا عمت الفوضى الدنيا، وأصبح كل إنسان رأس نفسه، وكل إنسان أمير نفسه، ابتداء من البيت. لو إن البيت مش فيه رأس ينفع البيت يمشي؟ لو الشركة، لو المؤسسة، حتى صلاة الجماعة جعل الله لها رأسا، هو مين؟ إمام الصلاة. تخيل لو إن الناس تصلي جماعة بدون إمام، أصلا هتكون جماعة. الطيور تمشي في الهواء بقائد للسرب، وهكذا كل تجمع لا بد له من قائد. لأجل ذلك هذه الشريعة الغراء لم تتركنا هكذا نستورد طرقا نحيا بها، بل هذه الشريعة شريعة حية، فشرع الله تبارك وتعالى لنا اختيار إمام، ووضع له شروط، وأوجب عليه حقوق، وأوجب على الأمة تجاهه واجبات. لماذا؟ حتى تستقيم الحياة، وإلا دبت الفوضى بين الناس. لأجل ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نصب الصحابة خليفة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عصام كان قد توفي ولم يدفن بعد، واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة المشهورة ونصبوا أبا بكر خليفة عليهم بالإجماع، إذ لا تصلح الأمة بدون رأس. هذا أمر متفق عليه. وضعت الشريعة شروطا لهذا الإمام. طبعا لما أقول وضعت الشريعة يعني القرآن والسنة، جاءت نصوص في القرآن والسنة لتتكلم عن وصف هذا الإمام، من هو والشروط اللازمة فيه، وكيف ينصب، كيف يولى هذا على الناس. ثم تكلمت الشريعة عن الواجب الذي على هذا الإمام، ما هي واجباته. ثم تكلمت الشريعة عن حقوق هذا الإمام تجاه الشعب أو تجاه الأمة. ثم تكلمت الشريعة عن ماذا تفعل في أحوال معينة كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. أذكر عليكم بعض الأحاديث وقبلها الآيات التي وردت في هذا الشأن. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله مطلقة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مطلقة وإن كانت من طاعة الله، لكن طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء طاعة مقيدة، وهي ألا تكون لا تكون إلا في المعروف، فإن أمروا بغير المعروف فلا سمع لهم ولا طاعة في هذا الباب الذي أمروا به. وجاء في الحديث عند البخاري ومسلم أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يعني مرض، فزاره بعض الناس منهم جنادة ابن أمية، فقلنا له، يقول جنادة، قلنا لعبادة: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخذ تاني مرة أخرى الجزء موضع الشاهد. قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. شفت الفم مين أخونا. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع أسود، إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. يعني هذين الحديثين وغير ذلك من الأحاديث التي توجب على الأمة السمع والطاعة للأمير أو للإمام أو للحكام أو للملوك الذين ولوا على المسلمين. الإسلام وضع طريقة لتنصيب الإمام، هذه الطريقة باتفاق العلماء هي أن يختار أهل الحل والعقد من يتولى على المسلمين ممن تتوفر فيه الشروط ويكون أصلح الناس فيبايعوه ثم يبايعه الناس. نحن نتكلم عن الأمر حال الاختيار. يعني حال الاختيار يعني الأمة فيها عافية وتملك اختيارها، فينبغي على أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد باختصار شديد بتعريف جامع مانع موجز هم من لهم القرار في الدولة، يدخل في ذلك أهل العلم بالشريعة ورؤساء القبائل والعشائر والأفخاذ وذوي الوجاهة المطاعين ورؤساء الكتائب والجيش وغير ذلك، بالمعنى أهل الخير المتبوعين الذين هم رؤوس في أقوامهم. يدخل في ذلك أهل العلم بالشريعة، يدخل في ذلك في الدول القبلية أو الأماكن القبلية رؤساء القبائل، يدخل في ذلك قادة الجيوش الذين تحت أمرتهم أناس معينين، يدخل في ذلك رؤساء الآن مثلا رؤساء النقابات والهيئات. الشاهد من ده كله إيه؟ إن أهل العلم بالشريعة ينظروا في الناس يقولون هذا أصلح الناس لما رأوا فيه من استكمال شروط الولاية التي سنذكرها الآن إن شاء الله عز وجل، فحينئذ يبايعه أهل الحل والعقد ثم يبايعه الناس تباعا بعد ذلك ويولى هذا على الناس. هذا كما قلت في حال الاختيار. طيب في غير حالة الاختيار وهي السائدة في مجتمعات المسلمين من زمن بعيد هو التغلب، أن يسطو رجل أو يقفز رجل على الحكم وينتزعه ممن قبله، سواء كان من قبله وله أهل الحل والعقد أو كان الذي قبله كذلك أخذها إيه؟ غلبة. واضح كده؟ هذه الطرق طرق التولي، منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. الإشكال الآن بقى من الذي إذا تولى يصدق عليه مسمى ولي الأمر حتى يصبح له الحقوق التي له على الشعب؟ من هذا الذي يصدق عليه المسمى؟ بداية الأئمة أنواع. واحد، أول واحد إن تولى أو ولي رجل كافر، إن تولى أو ولي سواء بقى حد جابوا نصبوا على الأمة قفز عليها بالبرشوت وتولى على الأمة وهو كافر، كافر يعني كفره ظاهر يظهر الكفر، يعني يقول أنا كذا، يكفر بالله عز وجل ويعلن ذلك، إما أنه يهودي أو نصراني أو ملحد أو يعلن شيئا صريحا هو به كافر، كأن يعلن سب الله أو سب رسوله أو إنكار القرآن أو إلى ما غير ذلك، يعني يفعل شيئا ابتداء قبل أن يتولى أو قبل أن يقفز على الأمة. هذا الرجل هو عند الناس جميعا معروف أنه رجل كافر، لكن جاء به ونصب على الأمة، هذا لا يسمى إمام ولا تنعقد له الولاية ولا يسمع له ولا يطاع. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيلا. إذن الشرط الأول في صلاحية الإمام أن يكون أصلا مسلما، يبقى هذا رقم واحد. لو فرضنا أن أمريكا مثلا في العراق، أمريكا في العراق دخلت احتلت العراق، شالت صدام حسين، جابت واحد أمريكي وقالت هو ده أخواننا الحاكم بتاع العراق، إيه رأيكم في الصورة ديت؟ ونصبته على العراق حاكما عليها، هل يصبح هذا الحاكم الذي نصبته أمريكا وهو رجل كافر من جيش أمريكا على المسلمين في العراق أو في أفغانستان أو في أي مكان، هل يصبح ولي أمر وحاكم؟ لا، ليس ولي أمر ولا أبي حاكم. طيب هذا ماذا نفعل معه؟ سنعرف الآن، لكن ابتداء هذا ليس بإيه؟ ليس بولي أمر، ولم تنعقد له الإمامة أصلا، لم تنعقد له الإمامة أصلا لأنه كافر. ويجب على المسلمين قاطبة إزاحته عن الحكم بشرط القدرة على ذلك، واضح كده؟ يبقى هذا رقم واحد. طول ما هو موجود بقى جاسم على صدورنا ومع الجيش الأمريكي مثلا أو الجيش الفلاني أو قاعد، ها؟ خلاص ماذا نفعل؟ فلان جرجس ده تولى على الناس، أو فلان الزنديق اللي يعلن الكفر تولى على الناس، ليس ولي أمر، ليس بإمام، ليس له أصلا بيعة، لم تنعقد إمامته، يجب أن نزيله إن قدرنا على ذلك. طب إحنا مستضعفين والدبابات مغرقة الدنيا، ماذا نفعل معه؟ خلاص هيكون إيه؟ كمثل رجل كان له بيت فجاءه لص قاطع طريق ومعه 30-40 حرامي، طرد الناس بره وخد البيت، يعمل الرجل ده؟ نقول له خلاص جهز لحد ما تعمل إيه؟ لحد ما تطرد الجماعة دول الكفر الذين جاءوا أو اللصوص الذين جاءوا إلى إيه؟ إلى بيتك. طيب هذا رقم واحد. رقم اثنين، إمام العدل، الإمام المسلم الذي نصبه أهل الحل والعقد أو تغلب هو ولكنه إمام عدل، مسلم وإمام عدل. يعني إمام عدل؟ يقول أهل العلم كما في الأحكام السلطانية في منصب الإمامة أن هذا المنصب إنما جعل لحفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. جاء هذا الرجل سواء جاء بطريقة شرعية لأهل أهل الحل والعقد أو جاء بالبرشوت بالتوريث، يعني التوريث ده هل التوريث طريقة شرعية؟ ليس طريقة شرعية، التوريث ليس طريقة شرعية. طيب جاء بالتوريث أو جاء على ظهر الدبابة لكنه إمام عدل مسلم لا يعرف عنه الكفر ولم يظهر منه الكفر البواح، ثم هو إمام عدل يحفظ الدين ويسوس الدنيا بالدين، ماذا نفعل مع هذا؟ هذا يسمى إمام عدل. المثال الأول له كحال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانت ولايتهم في الأصل ولاية إيه؟ ولاية إيه؟ شرعية، ولاية شرعية، ثم هم أئمة عدل، هؤلاء انعقدت لهم البيعة أصبحوا ولاة أمر، يجب السمع لهم والطاعة في المعروف، يحرم الخروج عليهم، ومن نازعهم في هذه الولاية يعد من البغاة. ومن نازعهم في هذه الولاية، كلام محدد جدا جدا، ومن نازعهم يعني ومن نازع إمام العدل في ولايته يسمى باغيا، بخلاف من نازعه في مظلمة ظلم فيها، هذه مسألة أخرى. يبقى إيه؟ أول واحد تكلمنا عليه هو الكافر أصلا الذي ولي على المسلمين وقفز عليهم وولي عليهم رغم أنوفهم، هذا ليس بإمام. الثاني مسلم تولى أو ولي أيا كانت الطريقة وهو إمام عدل يحفظ الدين ويسوس الدنيا بالدين. معنى كلمة يسوس الدنيا بالدين يعني إيه؟ يعني يطبق الشريعة على الناس ويحفظ دنيا الناس، يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وغرض الإمامة الذي وضع لأجله منصب الإمامة هو يقوم به، فهذا يسمى إمام عدل. هذا أصبح إمام، أصبح ولي أمر، يسمع له ويطاع، لا يجوز الخروج عليه لا يجوز محاربته من خرج عليه من الناس يعد لأجل الولاية يعد باغية، هذا هو. طيب الثالث، إمام مسلم ولي أو تولى، هو مسلم ولاه بعض الناس أهل الحل والعقد، أو تولى هو رغم أنوف الناس بالغلبة أو غير ذلك أو بالتوريث، وبعدما فعل طرأ عليه الكفر. أرجو أنك تستحضر هذا في ذهنك، الأولين كان كافر أصلا قبل ما يتولى لا تنعقد له الإمامة، الثاني مسلم ولي أو تولى هو إمام عدل، الثالث مسلم أيضا. يا إخواني بعد إذنكم اللي معاه تليفون مين دوت؟ الثالث إمام مسلم ولي أو تولى، وبعد أن تولى على المسلمين طرأ عليه الكفر الأكبر الواضح كالشمس الذي لا اختلاف فيه ولا تأويل. مرة أخرى، الثالث إمام مسلم تولى أو ولي بطريقة شرعية أو غير شرعية، وبعدما تولى طرأ عليه الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وهذا الكفر لا اختلاف فيه، مش مسألة خلافية، إنما كفر أكبر لا خلاف فيه، طرأ عليه الكفر الأكبر ولا تأويل فيه. يعني ولا تأويل؟ يعني ليس عنده شبهة هو لأجلها يكفر، يعني لأجل هذا الفعل الذي قاله يكفر، لكن عنده شبهة. زي مين؟ زي القول بخلق القرآن مثلا، من قال القرآن مخلوق حكمه إيه؟ كافر. لكن هذه المسألة من المسائل الخفية التي يحدث فيها التأويل كما حدث الخلفاء العباسيين. يبقى نتكلم عن رجل تولى أو ولي وهو مسلم في الأصل، ثم طرأ عليه الكفر الأكبر البواح الواضح كالشمس لنا فيه من الله برهان، عندنا فيه من الله برهان وليس عنده فيه تأويل، طرأ عليه الكفر، ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ هذا قبل أن يطرأ عليه الكفر، لما تولى أو ولي كان إماما، فلما طرأ عليه الكفر انحلت إمامته وانحلت بيعته ولم يعد إماما للمسلمين. فإن كان في المسلمين أهل حل وعقد لهم كلمة وجب عليهم خلعه فورا، وإن لم يكن في المسلمين إمام أهل حل وعقد يجب عليهم خلعه متى تمكنوا من ذلك. واضح كده يا أخوانا؟ هذا هو الشق الثالث. الرابع، إمام المسلم تولى أو ولي على المسلمين، وبعد أن تولى أو ولي طرأ عليه الفسق، الثالث طرأ عليه الكفر، الرابع طرأ عليه الفسق أو البدعة أو الجور. يعني إيه؟ يعني عرف أنه بيشرب خمر مثلا، عرف أنه هو عنده بدعة كتأويل الصفات أو إنكار الصفات أو بدعة في الإيمان أو أي كانت البدعة، يعني طبعا بدعة عقدية المقصود بها، أو جور علم عنه أنه هو بيولي قرايبه ويمنع الناس، يقبل الرشوة، يميز ناس على ناس، عنده جور جائر، يبقى الرابع مسلم عرف أو طرأ عنه عليه الفسق أو البدعة أو الجور. ما حكم هذا الرجل؟ هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، أتكلم بمنتهى الأمانة العلمية، وقع فيه خلاف بين العلم، فمنهم من قال يجب خلعه بفسقه أو بدعته أو جوره إن كان في الأمة أهل حل وعقد. يعني لو عندنا أهل الحل والعقد لهم شوكة ولهم كلمة وفوجئوا بعد ما بويع لهذا الحاكم أنه بيشرب خمرة، وبأيديهم أن يخلعوه، يعملوا إيه؟ يخلعوه، واجب عليهم. ليه؟ لأن الفسق يمنع الإمامة، إذ كيف يولى على الأمة فاسق، إذ كيف يولى على الأمة مبتدع، إذ كيف يولى على الأمة جائر. ده القول الأول، أنه يجب خلعه بفسقه إن كان يقدر على ذلك. فإن كان لا يقدر على خلعه، قول الأول، إلا بقتال ومناجزة حرم قتاله وكان الواجب على الناس الصبر حينئذ.
يبقى الرابع تاني مسلم تولى أولي ثم طرأ عليه الفسق أو بدعة أو جور. قول الأول إن كان هناك أهل حل وعقد شلوه خلعوه ويؤتى بإنسان عدل غير فاسق سني مش مبتدع عادل مش ظالم. وإن كان لا يقدر على خلعه إلا بفتنة وقتال ومناجزة يترك. ليه؟ لأن الشريعة من قواعدها أنه إن تعارضت مصلحة ومفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمصلحة أو مفسدة القتال الناجمة عن هذا الأمر يعني القتال والمناجزة من استباحة الدماء والفوضى وانتشار اللصوص وسفك الدماء وربما عدم تنصيب خليفة بعد ذلك، هذه المفسدة الكبيرة لابد أن تتقى وتقبل الأمة فسق هذا الإمام أو بدعة هذا الإمام أو جور هذا الإمام المتحمل اتقاء للشر الأكبر. ده القول الأول. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم أن الإمام إن طرأ عليه الفسق فإن قدر على خلعه يخلع وإن لم يقدر على خلعه لا ينخلع بمجرد الفسق بل يوعظ وينصح. فإن لم يفعل وأصر على فسقه فإنه يحرم الخروج عليه ويجب الصبر عليه. طيب بقيت مسألة بقى خامسة متعلقة بالصنف الرابع وهي الإمام الجائر الذي فحش جوره. ده تزييل على القسم الرابع. مسلم لم يطرأ عليه الكفر طرأ عليه الجور لكن فحش جوره. يعني إيه فحش جوره؟ يعني أصبح ظلمه وجوره وطغيانه لا يستطاع. هو لم يأتي إلى الآن بمكفر إنما هو إمام مسلم وجار في حكمه جورا عظيما أدى إلى حدوث القتل واستباحة الدماء بين الناس. ماذا نفعل مع هذا؟ أنقل لكم كلام أهل العلم أن هذه مسألة خطيرة جدا. ابن الوزير اليماني في كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام يقول في المجلد الثامن صفحة رقم 75 يقول فصل في بيان أن من منع الخروج على الظلمة من الأئمة يعني استثنى من ذلك من فحش ظلمه وعظمت المفسدة بولايته مثل يزيد ابن معاوية والحجاج ابن يوسف وأنه لم يقل أحد ممن يعتد به بإمامة من هذا حاله. وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم فقد نصوا على بيان مرادهم وخصوا عموم ألفاظهم. ثم ذكر نقلا عن الإمام الجويني في كتاب غياث الأمم قال وقد ذكر أن الإمام لا ينعزل بالفسق قال وهذا في نادر الفسق فأما إذا ده كلام الجويني ينقله عنه من ابن الوزير يقول فأما إذا تواصل منه العصيان وفشى منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم. فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة فالبدار البدار. وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ومصادمة الأهوال فالوجه أن يقاسم الناس مندفعون إليه مبتلون به بما يعرض وقوعه. فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع فيجب احتمال المتوقع وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى. خذ نص ثاني أوضح من هذا النص. يقول أيضا ابن الوزير في العواصم والقواسم جزء الثامن صفحة 136 فرق علماء السنة بين الظلمة فأجمعوا بعد ظهور فواحش يزيد
والحجاج وأمثالهما على الخروج إن أمكن عليهما وعلى أمثالهما ممن لم يبق فيه خير. النص ده كل كلمة معتبرة. بيقول إيه؟
بيقول فرق علماء السنة بين الظلمة، يعني الظلمة مش قطيع واحد، أهل الجور مش قطيع واحد، مش صنف واحد. بيقول فأجمعوا بعد إيه بقى؟ بعد ظهور فواحش يزيد والحجاج وأمثالهما على الخروج إن أمكن عليهما وعلى أمثالهما ممن لم يبق فيه خير ولا يمكن. الضابط هو جايه، إيه الضابط؟ قال ولا يمكن أن تزيد المضرة في الخروج عليه على المضرة في بقائه. يعني إذا زاد الظلم وفحش الجور وأصبحت مضرة الخروج عليه حتى لو كان فيها مناجزة أقل من مضرة بقائه فحينئذ يخرج عليه. طيب لا، إن خرجنا عليه مع فحش جوره وزيادة ظلمه فإن الفتنة والفساد المتوقع الناتج عن المصادمة أكثر بكثير من الفحش المترتب على بقائه. نعمل إيه؟ خلاص نصبر ونبتهل. واضح كده يا أخوانا؟ هذا هو الأمر. وقال أيضا الجويني في غياث الأمم بقى، ده نص الجويني نفسه في كتاب غياث الأمم والتياس الظلم، يقول في صفحة 89: ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدي للإمامة، ثاني أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته، إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشى احتكامه واهتضامه وبدت فضاحته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ولم نجد أو ولم يجد من تنصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا اسمع فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا، فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا. الاصطلام الهلكة. يقول إيه تاني؟ يقول فلا يطلق للآحاد، ده المين؟ الذي فحش جوره وفحش ظلمه، فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا، فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيدوا، وكان ذلك سببا في ازدياد المحن وإثارة الفتن. ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ويقوم محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه فليمض في ذلك قدما، والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع ويرتفع ما يتوقع. الكلام ده ينكتب بماء الذهب، تفصيل شافي كافي. في مين؟ في هذا الذي تولى أو ولي على المسلمين وزاد جوره وزاد ظلمه. أهل العلم يقولون إيه؟ مثل يزيد. يزيد عمل يا أخوانا، يزيد بن معاوية رضي الله عن أبيه، أما هو فأهل العلم منهم من كان يلعنه أهل العلم ومنهم من كان يسكت عنه. يزيد هذا كان جائرا سكيرا يشرب الخمر وفعل لتثبيت ملكه ما لا يفعل، حتى أنه في عصره قتل الحسين شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سير جيشا إلى الحسين. بغض النظر بقى على أن أهل الكوفة خذلوا الحسين، لكن الجيش الذي كان يعارك الحسين كان مين؟ كان جيش يزيد بن معاوية، وقطعت رأس الحسين وحملت إليه، وكانت هذه أعظم سوءاته. فلما فعل هذا في الحسين رضي الله عنه وارضاه ووصل الخبر إلى أهل المدينة النبوية وكان فيها الصحابة لا يزالون يعيشون فيها وفيها أبناء الأنصار أبناء الصحابة يعيشون فيها وفيها أهل العلم، لما وصل لهم ما فعله يزيد بإجرامه في الحسين خلعوا بيعة يزيد عند المنبر النبوي. فلما علم يزيد بذلك سير لهم جيشا إلى أهل المدينة وأمر عليه مسلم ابن عقبة السفاح، فوصل المدينة، فكانت وقعة الحرة سنة 63، فاستباح المدينة 3 ليال قتلا، قتل فيها الآلاف، وخرب المسجد على أهله، وخربت المدينة 6 سنوات، وكان بلاء عظيما جدا. تخيل واحد بالإجرام ده، طبعا التقديرات المنقولة في عدد القتلى في المدينة غريبة جدا، منهم من يقولون أكثر من 15,000 قتيل في 3 أيام، استباحة دماء وأموال، وهناك رواية لكنها ضعيفة، وأعراض. وقتل باتفاق العلماء في هذه الوقعة أكثر من 80 من الصحابة، فضلا عن كثير من أبناء الأنصار. استباح المدينة، لما رأى أهل العلم ذلك، أي جور أكثر من ذلك، وأي فحش أكثر من ذلك، حينئذ خلعوا بيعته وأعلنوا الخروج عليه، وخرجت عليه عدة ثورات. وكما تعلمون أن ابن الزبير عارضه وأرسل الحجاج ابن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، وحاصر ابن الزبير في الكعبة ورمى الكعبة بالمنجنيق، ثم طلب ابن الزبير فتن وملاحم. لما أهل العلم وجدوا ذلك، وجدوا أن الجور عظيم. نعم، نصبر على جور الإمام، جور في إيه؟ أثرة. كان المفروض يعين فلان ده، يبقى لا مشي ده ويجيب فلان، بنى قصر وحط فيه الذهب ويظلم الناس في الأموال، جور. هذا إمام جائر، ما عندناش أهل حل وعقد. لو في أهل حل وعقد امشي، مش عندنا، لأن الملك أصبح بعد الخلافة الراشدة إيه؟ ملك عضوض بقوة الحديد والنار، معه السلاح. مع أنهم آنذاك كانت الشريعة مرفوعة وعلم الجهاد مرفوع، أنت متخيل؟ لكن كان عندهم جور لتثبيت الإيه؟ الملك، وعلى استعداد أن يستبيح المدينة كلها في تثبيت إيه؟ ملك، وأن يذبح ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تثبيت ملكه، وأن يضرب الكعبة بالمنجنيق لأجل تثبيت ملكه. واضح؟ ومع ذلك أهل العلم إيه؟ منهم من قال نصبر حتى ليه؟ لأن عارفين أن معاه جيوش كاملة تسمع له وتطيع. فلو ناجزنا يزيد بن معاوية والحجاج تزداد المحن. ومن أهل العلم قالوا لا، الإثم أو الجور والظلم المترتب على المناجزة أقل بكثير من بقاء هذا المجرم الطاغي، فلنزله. إذن بقيت المسألة عند ازدياد الجرم وزيادة الفحش إلى قضية يا أخوانا تخضع للنظر. يعني تخضع للنظر، هل بإمكان الفئة المؤمنة أن تقوم فترفع هذا الجور وهذا الظلم ولا يترتب على هذا الفعل منكر وجور وفتنة أعظم من بقائه أم لا؟ والأمر ليس بالتشفي لنا ولا حضرتك ولا الناس اللي قاعدة دي، تستطيع أن تحكم وانت قاعد في بيتك. الأمر يتعلق بدماء المسلمين ورقاب المسلمين وأعراض المسلمين وضياع بيضة الإسلام والمسلمين، فيخضع لأهل العلم بنظرة المصالح والمفاسد. فإن كان هناك عالم متحقق فعلا بالعلم وعنده نظر بالواقع أفتى بإزاحة هذا الطاغية، ورأى أن إزاحته وعندهم الأهلية لإزاحته فهذا قوله، ومن رأى أن نصبر فهذا قوله، لا هذا يحكم عليه بالضلال ولا ذاك يحكم عليه بالضلال. واضح يا أخوانا كده؟ هذا هو الترتيب والتفصيل. تعالوا بقى نقرأ كلام القاضي عياض. احنا فصلنا قلنا الأصناف الأربعة، تعالوا بقى اسمعوا كلام أهل العلم. قاضي عياض في كتاب إكمال المعلم يقول: لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر. حط بقى اللي احنا قلناه فصلناه عندك، اللي احنا فصلناه في نقاط، الآن سيذكره الإمام قاضي عياض مجملا مرتبا يعني في الكلام نفسه. يقول: لا خلاف عن هذا إجماع بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر ولا تستديم له إذا طرأ عليه. يبقى واحد لا خلاف أنه إيه؟ إن كان كافر ما يولش، ولا خلاف أنه إن كان مسلم ثم طرأ عليه الكفر أنه إيه؟ لا تستديم له. وكما قلت المقصود بالكفر هنا الكفر البين الواضح، كما قال صلى الله عليه وسلم: عندكم فيه من الله برهان. وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، يعني أغلق المساجد وألغى الأذان، هذا فعل كفيل أن إيه؟ أن تبطل إمامته. وكذلك عند جمهورهم يعني جمهور أهل العلم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تنعقد له أي مع البدعة وتستديم له على التأويل، يعني كان متأول خلاص يظل إماما لأنه متأول كما حدث مع بني عباس. فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغير شرع أو تأويل بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. وإن لم يتفق ذلك إلا مع طائفة وفتنة وحرب فيجب القيام بذلك على الكافر ولا يجب على المبتدع إذا لم يتخيل القدرة عليه، ويجب في المبتدع إذا تخيل القدرة عليه، فإن حققوا العجز عنه فلا يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. يقول وكذلك لا تنعقد ابتداء للفاسق بغير تأويل، يعني لو عندنا أهل حل وعقد وتقدم للإمامة والخلافة واحد فاسق سكير يشرب خمرة خلاص لا يولى. يقول وهل يخرج منها بموافقة المعاصي؟ ذهب بعضهم إلى ذلك وأنه يجب خلعه، فإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب لم يجز القيام عليه ووجب الصبر عليه، لأن ما تؤدي الفتنة إليه أشد. وقال جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعته، للأحاديث الواردة في ذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وقوله وألا ننازع الأمر أهله، وأن حدوث الفسق لا يوجب خلعه. وقد ادعى أبو بكر ابن مجاهد في هذه المسألة الإجماع لحرمة الخروج على الإمام الفاسق، قال هذه فيها إجماع. وقد رد عليه أي على ابن مجاهد هذا، يعني قالوا هذا إجماع غير صحيح. ليه؟ قال لقيام حسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وجماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأولوا قوله وألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل وأهل الحق. فضل. الحمد لله وبعد. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. هذا في حال إيه؟ في حال طروء الإيه؟ الكفر عليه. وقال أيضا ابن حجر نقل ابن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، أي وجب ذلك، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. طبعا أقوال كثيرة جدا، لكن هذا ملخص الكلام في تصنيف الأئمة. بقيت عدة مسائل مهمة جدا. أننا لو فرضنا أن هناك إمام عدل أو إمام جور لم يزد فحشه، المسألتين اللي هم مش فيهم خلاف، إمام عدل مسلم طبعا إمام عدل أو إمام جور لم يزد فحشه، ما حد الطاعة لهذا الإمام؟ أولا الطاعة إنما تكون له في المعروف، يعني في المعروف يعني في المباحات دون الحرام. الواجبات أصلا هي واجبة بوجوب الإيه؟ الشرع، إنما في المباحات يسمع له ويطاع، لأنه لا تتم سياسة البلد ولا حياة الناس إلا بذلك. أما إن أمر بمعصية ف فلا سمع له ولا طاع. عندنا حديث مشهور جدا في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بعث مجموعة من الصحابة وأمر عليهم رجلا وفي الطريق أغضبوه، يعني هم أغضبوا هذا الأمير عليهم في الجيش في السرية، فقال لهم هذا الأمير اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوا نارا، فقال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، خشوا النار دي. قال إيه؟ فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك ما سمعوش كلامه يعني، حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذه قاعدة، إنما الطاعة فين؟ يعني لو أن الإمام أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عمر ابن عبد العزيز ماشي كده لا خلاف عليه، أمر بمعصية خلاص لا يسمع له ولا يطاع. بقيت مسألة في هذه الجزئية خطيرة جدا. هناك حديث مشهور صحيح مسلم فيه نعسان، قال حديث فزيفة نعسان بيقول اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأصل مرة أخرى ونبه على أن هذه الشريعة شريعة متكاملة لا معارضة فيها البتة، وإنما التعارض يكون في فهمك أنت لأنك لم تجمع رؤوس المسائل. طيب ما معنى هذا الحديث؟ أولا هذا الحديث حديث حذيفة روي في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بسياق معين، وليس فيه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إنما رواه أبو سلام عن حذيفة في صحيح مسلم بنفس السياق وزاد فيه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الإمام الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع على الصحيحين ذكر أن هذه الرواية رواية أبي سلام عن حذيفة في صحيح مسلم رواية مرسلة. مسلم رحمه الله بيعمل إيه؟ يأتي بالرواية الصحيحة التي لا خلاف عليها، ثم يأتي في آخر الباب ببعض الروايات التي فيها نزاع وعلة ليخبرك أنه يعرف هذه الرواية، وذكر ذلك في مقدمة كتابه الصحيح أنه سيذكر بعض الأحاديث التي فيها علة. فهذا الحديث من رواية أبي سلام عن حذيفة بزيادة هذه الجملة هو مرسل عن حذيفة، فأبو سلام لم يلق حذيفة، والرواية عن حذيفة منه ضعيفة، ثم هي مخالفة لرواية أبي إدريس الخولاني. ثم حتى لو ثبتت، لو قلنا بثبوتها كيف نفعل؟ يعني معنى الحديث كما قال أهل العلم لو عندك إمام عدل أو إمام جور لم يفحش جوره ثم أمرك بأمر ليس بمعصية معروف، وهو هذا الإمام كان قد ضرب ظهرك، هو كان قد أخذ مالك، يعني جار عليك فين؟ في المال. يعني قال لك أنت مثلا كنت مدير مستشفى في الزادي، قال لك بص أسوان كان راتبك 5000 جنيه خد منك 2000-3000 أخذ مالك، حب يأدبك قال اجلدوه، ثم هو بعد ذلك أمرك بمعروف شيء مباح وكان قد ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل يمنعك أن ضرب ظهرك وأخذ مالك أن تسمع له في المعروف؟ إيه رأيكم؟ لا يمنع. هذا هو الحديث إن ثبت النص، إن ثبت اللفظ، واللفظ فيه إيه؟ نزاع. أنقل لكم كلام الإمام ابن حزم وهو إمام علم أبو محمد في كتاب عظيم من كتب الإسلام اسمه كتاب الفصل في الملل والنحل، بيقول إيه؟ أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، شوف بقى التوجيه بتعامل إزاي، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق. يعني إحنا عايشين في مجتمع أهو بنا سين، تولى سين ده علينا، ثم حكم القاضي على هذا الرجل علي أو عليك أنه يؤخذ من مالك مال معين أو تجلد جلد معين، حكم عليك بحق، الواجب عليك لا أن تسمع ولا لا تسمع، تسمع. لا تأويل ابن حزم أنه إيه؟ أنه معنى إن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني إن كان ذلك بحق فاسمع له وأطع. التفسير الثاني كما قلت لكم أنه إن ضرب ظهرك ظلما وأخذ مالك ظلما فلا يحملك ظلمه لك على أن تعصيه في المعروف، طالما أن له لا يزال له حق السمع والإيه والطاع. يقول وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له، وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق. يعني فرضنا في واحد قتل، واحد قتل واحد ثم جيء به للقصاص، حكمه ايه عندنا؟ قتل. الان بقى مش هيضرب ظهره ولا ياخد ماله، يعمل ايه؟ هتر رقبته، بس الحق ولا الباطل؟ حرم على هذا المولى عليه اللي هو انا ولا انت لا قدر الله، حرم عليه ان يفر، بل يجب ان يستسلم لضرب الرقبه طالما انه بايه؟ بحق. يقول واما ان كان ذلك بباطل، شوف بقى كلام اهل العلم الربانيين، فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك. برهان هذا قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لو فرضنا أن في واحد مسلم مظلوم، جه واحد إمام وجور قال له طلع اللي معك ظلما، قال للعيال اللي معاه اجلدوه ظلما، هل يجب على هذا العبد أنا وإنت أن تسمع وتطيع له في جلده ظهرك وأخذه مالك؟ ده كلام ابن حزم الآن بيقول إيه بقى؟ بيقول وأما إن كان ذلك يعني ضرب الظهر وأخذ المال بباطل، فمعاذ الله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم على بالصبر على ذلك. برهان هذا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد علمنا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه، قال تعالى وما ينطق عن الهوى الآية، وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فصح أن كل ما قاله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض. فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه، اسمع، يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام. هل هذا في شك يا أخوانا؟ ليس في شك. قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، الحديث. فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين، فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه، معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن. إذن يجب عليه ألا يسلمه ظهره وألا يسلمه ماله. بل صحيح مسلم قصة عجيبة جدا، صحيح مسلم قصة عجيبة جدا، عبد الله بن عمرو بن العاص كان في المدينة وكان عنده بستان عنب، المحافظ بتاع المدينة كان اسمه زمان العامل، يقال عامل الخليفة على مدينة كذا، كان اسمه عنبسة ابن أبي سفيان. هذا الرجل أراد أن يأخذ بستان عبد الله بن عمرو بن العاص. بستان ده مال ولا إيه؟ مال. مين اللي عايز ياخده؟ ولي الأمر العامل المحافظ. فماذا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لبس لأمة الحرب وأمر عبيده أن يلبسوا لأمة الحرب وأن يحملوا سلاحهم. فواحد من الجماعة اللي هم الإيه؟ اللي هم سكة إيه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم في أي حاجة دي. راح قال له ماذا تفعل؟ اسمه خالد بن أبي العاص. قال له بقى إنك أنت تعمل كده مع عنبسة بن أبي سفيان؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. وصلت؟ نعم. بقيت مسألة وهي إنكار المنكر على الأئمة، هو إمام العدل أو إمام الجائر الذي جوره ليس بفاحش. شوف يا أخوانا، الشريعة دي شريعة كاملة غراء كلها محاسن، احتملت جور الإمام المتحمل اتقاء للفتنة الكبرى، وحرمت الخروج عليهم منعا لإثارة الدماء، ولأنه للأسف أول ما ينزع في هذه الأمة ويحدث فيها تغيير الملك كما حدث منذ قديم الزمان لما أصبح الملك ملكا عضودا، اتفقت كلمة السلف على أن من أراد أن ينصح الإمام العدل أو ينكر منكرا فعله أن ينصح له سرا. لماذا؟ حتى لا يؤلب العامة عليه فيثور وتحدث الفتنة. عبد الله بن عكيم الكلام جميل قوي، قال لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. كلام ده خطير، بيقول إيه؟ لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. فواحد قال له هل أعنت على دم عثمان؟ أنت أعنت على دم عثمان؟ تعرفون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا ظلما، ثار عليه الرعاء أو الفجرة من أهل مصر أم الدنيا، أي نعم، الذين يعني تألبوا على عثمان واقتحموا عليه الدار كان أكثرهم من هنا من هذه البلاد، ولادة مصر دي ولادة. فقيل له أعنت على دم عثمان؟ سيدنا عثمان كان متأول في بعض الأمور فأشاع فيها هؤلاء وكثروا فيها الكلام وهموا بقتله، وكان في مكر شديد جدا وتأليب من عبد الله بن سبأ اليهودي الملثم وأشياء كثيرة جدا. فقال له إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه، إني أعد ذكر مساوئه عونا على إيه؟ على دمه. يعني أنا لما أف وعندي إمام عدل أو إمام جوره بسيط مش فاحش واقف قدام العوام وقول فلان ابن فلان اللي عمال يعمل ويسوي، أي واحد في البيت حتى في بيته لا يمكن أن تجد إجماع على أب، صح ولا لا؟ في الغالب أب عنده 4-5 عيال هتلاقي حد في الأسرة إيه؟ شايفه على الأقل بيفعل خلاف الأولى، مش كده؟ على الأقل يفعل خلاف الأولى. لو واحد بقى من الأولاد دول عمال يتكلم مع العيال وعمل ثورة في البيت، رجع البيت اعمل ايه شاي؟ لا سمع لك ولا طاعة يا بابا، ينفع الأب ده يعيش؟ فحش. بل لو ان الأب حقر من شأن الأم في البيت ومشي، الأم ممكن تعيش في البيت؟ مش ممكن. فعد عبد الله بن عكيم ذكر مساوئه ها إعانة على ايه؟ على دمه. اما اعمل ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. ليه؟ حتى لا يثور العامة على هذا الرجل الموجود فتحدث فتن ومحن الله بها عليم. لكن نقطة، ليس معنى ذلك إطلاقا باتفاق أهل العلم أن يسكت على منكر يفعله الإمام. فرق ما بين ذكر الإمام الذي فعل المنكر بالسوء وتأليب الناس عليه وإنكار المنكر. يعني لو فرضنا إمام في مكان معين بدأ يسهل للناس معصية معينة، هل لأن الإمام سهلها للناس أنا أسكت؟ لا، يجب على أهل العلم بيان أن هذا منكر، ولا يشترط أن تقول الإمام يفعل يفعل، لا، قل هذا الفعل منكر. أنقل لكم صحيح مسلم طارق بن شهاب بيقول إيه؟ قل أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. إحنا بنصلي العيد بنعمل الأول بنصلي وكان نخطب. مروان عمل إيه؟ عكس، غير الدينه، غير السنة النبوية. ليه؟ الناس كانت بتسمعش له أصلا، فالناس تعمل إيه؟ تصلي وتعمل إيه؟ تمشي. اسمع لك أنت يا مروان، حدش يسمع له، فحب يخلي الناس تقعد غصبا عنها تسمع الدرس غصبا عنها، فعمل إيه؟ قال خلاص نعكس الدنيا يعني عادي. فلما عمل كده مروان قام إليه رجل قدام الناس، إذا منكر يحدث الآن، قام إليه رجل فقال له الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه، عمل الله عليه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا ها فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيضا مع هذا الذي سمعتموه لم يقل عالم أبدا بأنه يجوز مداهنة الظالم الجائر، الظالم الجائر يجوز مداهنته أو معاونته على ظلمه أو الثناء عليه. شوفوا محرم الخروج أهو، وفي المقابل ما حدش قال لك روح دهنه ولا اثني عليه ولا امدحه، بل ولا تدخل عليه حتى. بل سفيان الثوري رأى صاحب الشرطة بتاع الإمام الجائر بتاعه هناك، فقال للرجل اللي معاه ابعد بنا عن طريقه حتى لا نستضيء بنيران أعوان الظلمة. بعض الناس بقى يعمل ايه، ياخد جزئية من الدين عجباء ويكبر فيها قوي. خد الدين كله ونحي هواك جانبا، ولتعلم أن هذه الأحكام ملؤها العدل وملؤها الرحمة وملؤها الحكمة، وهذه الأحكام المسطرة أخفاها من أخفاها، وضخم بعضها من ضخمها، ولبس بعضها من لبسها، والحق يقبله من أراد الحق. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.